الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وسمى رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، حيا الله هذه الوجوه الطيبة النيرة، كم أسعد وأنا أراها، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل دار السلام سلام، وأن يجعلها على الكمال والتمام، وأن يجعل إخواننا هؤلاء الأفاضل أماجد. ما دمنا قلنا نشر السنة وقمع البدعة سنبتدي بها، وهذا هو الأهم، هو الكلام على أننا يعني في المجالس نريد أن نحيي السنة في قلوب الناس والعمل بها، وأيضا بيان أن هذه الأمة مشرفة بهذه السنة، وأن هذه الأمة ممكنة بالتمسك بهذه السنة. وسنبدأ بها يعني على غرار ما يعمل به المتقدمون. أقول إخوتي الكرام، تكلمنا الأسبوع الماضي لأن أنا كنت واقف مع إيش، تذكرون الأسبوع الماضي في بتعريف فقه الدليل، انتهينا من كلمة فقه وبيناها صح ولا لا، بقي لنا مسألة الدليل، بيان الدليل، وبعدها سندخل نتكلم على ما سندرسه ونبينه، لكن لابد من شطر ثاني، نتركه هكذا ولا؟ طيب، أنا أحب الحركة السبورة والقلم، فأقول مني ومحدش يلومني على خطي، يعني نتكلم على الدليل، إذا تكلمنا على الدليل بقى هنا مسألة الكلمة هو أصالة الدم، لا يكون عيب إلا الخارج، يعني إذا أطلقت العيب لا يكون عيبا إلا عيب الكتاب والسنة، وغير ذلك ليس عيب، كما قال علماؤنا، قالوا الشعب تعرفون الشعب تعرفونه، ما زلنا نعيش مع كل وقت في اطلاع على كل شيء، شعب تعرفون الشعب ولا ما تعرفونه؟ هذا الفصل وهذا الدماغ ما بيجيبش نتيجة. تعرفون الشعب؟ عامل وشرحيه. تعرفونه؟ عامل هذا الذي ولد الويلات بسبب الجهل. بالجلسة عندي بيتكلم على النفخ بالصور، يعني فقال أكثر مصور وأكثر نفخ. فواحد قال يا شعبي قام نفخ، قال من أين أتيت بالكلام؟ يعني من أين تأتيت؟ بمثل ما تقول رسول واحد وفيه نفختان، وأقسم الخلاف فيه كانوا نفخة ثلاثة، ده الخلاف في العلماء. فيعني قال وتعارضني كابن كذا وخلع نعله فضرب وبيه، قال فاجتمع الناس جميعا بتعليم يكون على علم الشعب، فبيقول والله ما تركوني حتى أقسمت بالله أنه لا أكون سبيل بسور بحر الجهل. قال كان الشعب يقول، قال كلام عجيبا، قال العلم حدثنا أخبارنا بها، وإلا فهو خد وبقى ما فيش العلم أصلا، علم قديم. الدليل في هذا الباب أقول هو دليل قدري الأثر، دليل نظري النظر، ومن جهة الأدلة هتبقى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها،
الدليل كما قلنا الأثر ونظر. الأثر هيكون كتاب سنة قول صاحب مع أن ده مختلف فيه لكنه في الأثر لكنه مختلف يعني من الأثر كتاب سنة قول صاحب هذا الأثر. النظر سيكون باب القياس ده اسمه المعنى ماشي في الوسط ده بيكون الإجماع لكن الإجماع ده في إشكال له طرف هنا وطرف هنا يعني طرف هنا وطرف هنا يعني الإجماع له طرف الأثر هو أصله أساسه ولو طرف هنا مختلف فيه اللي هو فين في القياس يعني العلماء يقولون الإجماع لأن في أقوال ثلاثة بدالها الإجماع لابد له المستند أو مستند الإجماع يكون الكتاب أو السنة. الخلاف بين العلماء عشان قلت هذا مختلف فيه هل يمكن الإجماع على مسألة اجتهادية يعني هل يجمعون على مسألة أصلها من القياس أو من النظر هذا خلاف أصولي هذا خلاف أصولي والصحيح الواحد هو الإجماع مستند الكتاب والسنة لا يكون الإجماع إلا على الكتاب وعلى السنة. فإذا أنا أتكلم على الأثر الآن متفق والمتفق عليه المتفق عليه هو هيكون كتاب سنة إجماع ده المتفق عليه. المختلف فيه هيكون ده المتفق عليه أيضا القياس أساسا مع طرح قول من؟ مع طرح قول من؟ من الذي قال قياس في الحجة؟ ابن حزم الظاهرية الظاهرية المختلف فيه طيب هيكون الاستحسان المصالح المرسلة مفهوم المخالفة الاستصحاب شرع من قبلنا قول الصاحب دي خريطة مهمة جدا لابد ان تطلع فيه في ماشي ده الأدلة المختلف فيها لأن أنا سألت الآن على كيفية التعامل مع الدليل لكن لابد ان تفهم ان هذه مرحلة متوسطة احنا هنبدأ من البداية بس انا اردت ان انا ابين بس فقط شرح العنوان الكبير الذي وضعتموه وانتم وضعتموه فكان يلزمني ان ابينه فقط. بالنسبة لبعيدا هو أثر نظر طيب متفق عليه مختلف فيه الإجماع له عشان وضعناه في الوسط الإجماع له طرف عند الأثر وطرف عند النظر وعند النظر على مختلف فيه والراجح أنه لا إجماع إلا على الأثر. يبقى لنا بقى هنا نسحب هذه المسألة المهمة اللي هو أنتم تريدونها وهي فقه إيش؟ فقه الدليل صح؟ فقه الدليل ده صعب جدا شاطئ جدا وما يصح ان واحد يقول انا دخلت ساخذ الفقه من التاريخ هكذا ابتداء وتحررت من اي مذهب هذا صعب ان يصل الى فهم الدليل بغير ان يعرج على اصول منضبطه تسمى قواعد الفقه عامه. الدليل كيفيه التعامل معه في التعامل مع واحد إثبات لازم إثبات الدليل طيب اثنين طبعا إثباته سيأتي معي فهم إجمالا ثلاثة الاستدعاء مع إخراج المسائل لهذه الضباط. الآن سأتيك الخطة عشان تعلم مشقة ما أنت فيه لهي بالأمثلة. الرابع النظر فيما يخالف من الأدلة، كل هذه الطرق عشان توصل للحب. هل ممكن أحد يستطيع من غير ما يكون عنده سجلة حاجة اسمها القاعدة الأولية في العلم أن يوصل لذلك؟ بصعوبة. عشان كده لابد أن نفهم أننا لابد أن نتدرج للوصول، لكن أنا أبين هذا بأمور. الأمر الأول عندي في هذا الباب أن أبين أن هؤلاء الذين يعني يتصنعوا العلم بالمذهبية المنقوطة، مش المذهبية التي فيها شيء فيها مدح ما على ما نغيره، من هؤلاء في نهايتهم سيعادون الدليل، لا يستطيعون الكلام به ولا يستطيعون النظر إليه، لا يصلون. طبعا عندهم في مسألة نبذ الاجتهاد، منع الاجتهاد في القرن الخامس عشر، ابتدعوا هذا الباب وقالوا ما في شيء اسمه اجتهاد، أغلقت أبواب الاجتهاد. طبعا هذا كله له مفاسد عظيمة جدا، لأن تضيع الأمة الإسلامية أقساطها، وفيها من لوازمها تكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. هم لا يتصورون هذا، لما يرقون باب الاجتهاد منهم من أغلقه تورعا حتما المادة وسدا للذريعة، وما يطلعش بقى هيبة المجال تسقط، وإن كل واحد يتكلم يقول لك أنا استخرجت الحكم هذا. نعم كان صحيح، هذا احتراضات صحيحة وتورع صحيح، لكنه أيضا له مفاسد أعظم، هو جمود الشريعة وإبطال الشريعة نفسها. وبعدين أنا هنغني نغنيها بأي أغنية لما تنزل، لما تنزل نوازل ماذا تفعل؟ زغموك بطل في هذا الباب، مش ممكن. فنقول إذا عندنا أمور في التعامل مع الكريم، إثبات هذا بحر، يعني إثبات هذا بحر آخر لابد أن نكون فيه. إثبات واحد الإثبات إنك تثبت، يعني لابد من علم حديث، يعني مصطلح علم الجهاد علم الاطلاع على المتقدمين أقوال المتقدمين، كل ده لإثبات. ممكن واحد يقول لي لو سمحت أنا ماليش كده، إيه مهما تموتني أنا أقلب. أقول لك حتى لو قلبت، لو قلبت في إثباتي ماشي، كان بينا أولا إثباته أنت لو تثبت الحديث، لأن أنت أصلا الحكم أصالة لا يكون له القوة والقدسية إلا أن يكون إيش من النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان النبي صلى الله عليه وسلم لابد تثبت الحديث وإثبات الحديثي، يعني كما قال العلماء ما كيف شروط الحديث الصحيح بسرعة. قل ما اتصل سنده بالرواية العدل تمام الضبط عنه ومكفيه عنه وانتهى إلى وانتهى من غير الشروط ولا علم، يعني خمس شروط عشان أثبت، يبقى يكون اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي من غير الشذوذ ولا علم. هذه علوم كلها علوم بصراحة كبيرة جدا في هذا الباب، فانت ده واحد عشان تفهم توصل لإثباته. طبعا هذا خاص في ايش؟ حبايبي هذا خاص في ايش؟
بالإثبات.
خاص في ايش؟ لما اقول الدليل إثباته، هذا خاص في ايش؟ كده بقى بالله يعني قوموا استيقظوا مش نوم، هذا خاص في ايش؟ أنا حاجة القرآن يا إخواني، القرآن وصلني إيش؟ التواتر، يبقى ده كله على إيدي سنة، لأن القرآن عندي ثابت انتهى، يعني الأولى أنا مش تعبان فيها، ممكن أكون تعبان فيها في مسألة أخرى مالكوش دعوة بيها، ولا مسألة القراءة الشاذة، هل القراءة الشاذة يعني يعمل بيها ولا ما يعمل بيها، ثم أعطينا الحكم ولا لا؟ طالما ما وصلش بالتواتر عندنا القرآن هو الحجة. جيد؟ يبقى مسألة الإثبات أولا عند التعامل مع الكريم لابد من إثباته. لابد منه إثبات ممتاز. الثاني كيفية التعامل معاه بفهمه، الفهم الإجمالي. لولا أشق على أمتي وأطول السواكي عند كل هدوء، الإجمالي يمكن يفهم من الحديث ده، أي عربي هيفهم. أنا التوني تتخصصتهم في حد تخصص عربية هنا؟ ما الحمد كله الحمد لله كله مش تخصص عربية. لابد أن تخصصهم. عندكم اي تخصص منكم يعني انتم عرب، لما اقول لولا ان شق على امتي لبطلتم بالسواك عند كل ركوع، ايه المعنى المتبادل في الذهن اجمالا عندما اسمع هذا الحديث؟ استخدام السواك ايش يعني؟ في دوله بقى بسيب اللغه العربيه وسيب كل حاجه، انت الان عربي اصلا عشان ابين ان هم يتمتع بذات واللغة، وإزاي واحد ما عملش عشان ينفو وجود الاجتهاد في الأمة. طبعا ده قد يكون أي واحد أنا أقول ذلك قم استغيث قم. لما أنا أقول لك النبي قال في كل وضوء تتسوّى بدل ما لا خلينا في القول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسوّى عند كل وضوء. ما أنا تفهم من هذا الكلام؟ أنت عربي ولا مش عربي؟ أنت روسي؟ ها؟ لازم يسيب هو ما ها؟ صدى الصوت السامع. هو سامع هو مش شايف، عمال يغلق بلال شوف عايز يشوف الخريطة ميت منها. اسمعني اسمعني، لا النبي بيقول لولا ان شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. ماذا تفهم منه؟ ايه اللي سنه؟ السواك امتى؟ امتى؟ امتى سنه؟ قال لولا ان شق على امتي. انت مالك بتحدق في عينيك؟ مالك شعب دخانه هغطيها لك كلها مالك شعب بيها. شفنا انا جميل اهو. طيب لولا ان شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. لا تفهم، لا سيب سيب مش عايز زيادات، انا عايز افهم المتبادل فقط. ها زي ما قلت استخدام السواك عند الوضوء ممتاز. ده في حد يشق عليه انه يفهم الكلام ده؟ ده فهم الاجمالي. اذا جاءك حديث الفهم الاجمالي لا هو عشان تفهم بعد ذلك كما تاتي الى هنا. المشكلة الكبيرة هنا مسألة الفهم الفقهي وقوالب الفهم، ودي لابد لها من ضوابط أعظمها اللغة والأصول والقواعد. هذه إن فقدها طالب العلم لا يستطيع يتعامل مع التاريخ. لابد من اللغة ولا زيادة في اللغة، كما قال ابن رجب ونقرأ أحمد ما في استبحار في اللغة. استقامة اللسان مع استقامة الفهم، أو ضبط اللسان مع استقامة الفهم. والأصول أصول فقه أنا أقول يعني إن لم يتبحر طالب العلم في الأصول لن يتقن شيئا. وحقيقة الأمر أن الأصول فيها مباحث لغوية تضم اللغة، فعشان تتقن الفهم لابد إتقان الأصول. أي علم أيا كان بوابته صحيحة إتقان الأصول. طيب هذه قوالب الفهم عند طبعا قوالب فهم مختلفة بين العلماء المذاهب الأربعة في هذا الباب، لكن لابد من اللغة إجمالا ولابد من الأصول ولابد من القواعد. ده عشان تعلم على التاريخ، عشان لما يجي لك ثلاث مراحل تمر بها حتى تصل إلى مسألة التاريخ وتتعامل معها. إذا استوى الأمر عندك واستطعت أن أضرب أمثلة عشان ما بقاش فيها الإشكال عليك فقط النظر. إذا عندك قوالب الفهم أتقنتها لابد تكونها على أصول، لأن قوالب الفهم مختلف فيها، قوالب الفهم دي مختلف فيها. عند الأئمة الأربعة قوالب فهم عند مالك، قوالب فهم عند الشافعي، قوالب فهم عند أبي حنيفة، قوالب فهم عند أحمد، مع أنهم اتفقوا في الغالب التفصيل عام اتفاق، لكن في قالب فهم مختلفة. قالب فهم مختلفة دي هي اللي فرقت بين الأئمة في المذاهب الفقهية في التبني للمسائل الفقهية. كل ذلك كان أصله في التعامل مع المدينة. يبقى لي بقى بعد ما مررت بكل هذه الأمور التي فيها مشقة الوصول والالتهاب الروح، ستجد اشكال اكبر ما يكون اما يصفى لك ما استنبطته واما لا يصفى لك. يصفى لك الحكم بالمثال على فتح المقال. انا شايف الاخوه كلها بتنص الشفاع من هم خلاص ماتوا وان شاء الله القائد ياسين عليهم صارت واجبا بالمثال سيتضح ما اقول. هنا سياتي بعد ذلك النظر في الدليل المخالف. هياتيك هنا فيما يخالفه من الادله عشان تنظر نظرة العالم الرباني في الجمع أو التأويل دون التكلف أو الترجيح أو النسخ أو التوقف لعدم الحيلة.
طبعا
انا اضرب امثله لان بالمثال يتضح ليه المقال احنا بس المهم تخليكم تابعوا الخريطه اصاله. لو ضربنا مثل بذلك وقلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها حديث عروه قبل بعض نسائه ثم ذهب فصلى ولم يتوضا. قبل حديث هو جاني التعامل معه اهو في هذا الباب ماشي. قبل بعض نسائه ثم ذهب ممتاز ثم ذهب فصلى ولم يتوضا. اذا قلت قبل بعض نسائه وذهب فصلى فلم يتوضا اول شيء اثبات هذا حديث مختلف فيه والعلماء كثير من العلماء ضعفوا وكثير من العلماء حسنوا وصححوا. تناولت انا والاخوه لو ترجع له ترى المهم هذه النظر انه صحيح فهو مختلف فيه. هذا يكون اشق لما يكون حديث مختلف فيه اشق لان انت لابد ان تبين الترجيح. المساله باسرها يعني اختلفوا في الراوي على يزيد وايضا اختلفوا هو الثوري طبعا ضعف هذا الحديث في هذا الباب والبخاري ايضا وكثير من العلماء حسن هذا الحديث وحس الحديث صحيح. ولو على قواعد مسلم في مساله عدم اللقية فإن المعاصرة موجودة وإمكان اللقاء موجود. المهم إثباته. طب هو ثبت لما ثبت قبل بعض نسائه يعني تعامل معه بقى الآن قبل بعض نسائه وذهب فصل قبل بعض نسائه تقبيل. فإذا قبلها فأول شيء التقبيل يدل على المسيس يبقى مسها صح. فنقول إذا مس المرأة لا ينقض الوضوء والدلالة أنها قالت قبل بعض نسائه ثم صلى فلم يتوضأ. ممتاز. قبل بعض نسائه فصلى ولم يتوضأ. أنا بظاهر الأمر قلت أن المس هنا لا ينقض الوضوء فجاء الحنابلة يقولون نعم هذا الدليل على أن المس لا ينقض الوضوء إن كان المس غير بغير شهوة. قلنا من أين أتيتم بهذا التقييد يعني ده هو قبلها التقبيل أصلا سبيل الشهوة. قالوا التقدير أنه قبلها تقبيل رحمة ممكن الزوج يأتي بزوجته ويقبلها بين عينيها تقبيل رحمة وده طبعا مش في الغالب أو راح للشغل راح يرمي نفسه منها بسبب هي قتلته هي يعني فيبقى خلاص ده تقبيل رحمة. فقالوا ده تقبيل رحمة مش شهوة. طيب احنا قلنا التقبيل برمته مدعاة الى الشهوة. فيبقى اذا على ما قال الاحناف نظروا فهموا كيف فهموا الدليل قالوا قبل التقبيل قد يكون بشهوة وقد لا يكون بشهوة تنزلنا معه. لكن في الحالتين عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب فصلى فلم يتوضا فيها دلالة واضحة جدا على انه أنه قبلها ولم يتوضأ سواء كان بشهوة أو غير أو على التعميم كما قلت ده قول الحنفية أنه يقول قبل بشهوة أو غير شهوة لا ينقض الوضوء مس بشهوة أو غير شهوة لا ينقض الوضوء. اللي خالف في ذلك احنا قلنا هنفهم أثبات الدليل أثبتناه الفهم الإجمالي أن مس المرأة لا ينقض الوضوء الفهم التفصيلي لذلك والاستنباط القبلة مدعاة إلى الشهوة ومع ذلك لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم يبقى المس بشهوة لا ينقض الوضوء عند هؤلاء القوم الذين تعاملوا مع الدليل. الشافعية قالوا لا المس ينقض الوضوء. وهنا هندخل في مسألة يبقى أي احنا مرينا على الثلاث مراحل قلنا إثبات فهم إجمالي فهم استنباط الحكم مس بشهوة غير شهوة لا ينقض الوضوء لأن القبلة مدعاة للشهوة. كده مررنا بالخطوات الثلاثة. الخطوة الرابعة هي المشكلة المعضلة عندنا ليه؟ المخالف ده بقى الشافعية قالوا لا أي مس ينقض الوضوء لو وضع إيده هكذا على يدها ينقض الوضوء. وده مذهب الشافعي، واستدلوا على ذلك بقى بالدليل المخالف لنا في هذا الباب بقوله تعالى او لمستم، القراءه طبعا قراءه سبعيه، او لمستم النساء، ابن عمر قال لمس مباشره، لا يقال ان كنتم جنبا في الطهاره وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء في قراءه فتهمموا، وان كنتم جنبا في الطهاره فلم تجدوا ماء فتهمموا صعيدا طيبا. قال او لامستم ملامسه، لا هو في القراءه الاخرى وهي اوضح، او لمستم، او لمستم النساء، او لمستم النساء، فقالوا مجرد اللمس ينقض الوجوب. جماعه انا مش بتكلم عن مسائل فقهيه، انا بتكلم على الخطوات في التعامل مع الدليل اللي لازم انتوا هتتهيئوا، يعني بعد ما عرفتوا المشقه الكبيره اللي احنا فيها دي هنبدا بقى من الصفر ازاي نطلع عشان نعرف نتعامل. ما خدتش انا المساله الكبيره دي عشان اموتكم، انا ببين لكم المشقه التي تصل بها اليه كده، مفهوم ولا لا؟ طيب، فقال الشافعي لا، اللمس مباشره ينقض الوجوب، لان الله قال او لمستم، او لمستم النساء، فعمل لنا اشكال الان فيما نتبنى، لان الايه قال او لمستم، وابن عمر قال اللمس اصله هو المسيس. الحنفيه دخلوا في النص بين الحنفيه وبين الشافعيه، ها؟ الحنابلة والمالكية دخلوا في الوسط، قالوا خلينا العدول بقى الوسط العدول، قالوا لا المسألة على التفصيل، إن كان المس بغير شهوة لا ينقض الوجوب، مجرد احتكاك بشرة ببشرة. نعم، المسألة حتى الشافعية هم يقولون الحكمة من ذلك منع الشهوة لأنها مدعاة للشهوة، قالوا وإن كان المس بشهوة إذا لا ينقض الوجوب، واستدلوا على ذلك بأن الله جل وعلا قال أو لمستم النساء، قال ابن عباس القرآن يكني، المقصود باللمس هنا الجماع، قال الجماع لا يكون إلا بشهوة، وتحريك الشهوة ناقض للوضوء، لأن تحريك الشهوة ينزل معه المذي، والمذي لما قال عيد بن طالب كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه؟ قال منه الوضوء، اخذ ذكرك وذكرك وتوضا، أو قال منه الوضوء، أو شوف ده تعامل العلماء مع هذا الحديث. لا تعامل العلماء مع هذا الحديث بهذا التعامل، وقف كل بنظر على قوالب الفهم التي عندنا في هذه المسألة. فنحن نقول لو عايزين راجح أرجحه، وبين الراجح هو الراجح أن المس بشهوة غير شهوة لا ينقض الوجوب، لأنه لما قبل التقبيل مناعة من الشهوة، أما أو لمست بالنساء نقول هذا مردود عليه بأمه، يعني أنا أفهم مراد الله من الآية، النبي صلى وكان بيغمز عائشة ونيمة واعترف الجنازة يبقى أسبوعه بيش بيمسها وما خرج من الصلاة وذهب يتوضأ، هي نفسها لما قامت وفحسبته عند بعض النساء وجدته ساجدا يدعو يدها نزلت عليه على القدمين منصوبتين، فمست اليد البشر البشر ولم يخرج من الصلاة. نعم، وأدلة كثيرة على ذلك، والنبي قبل بعض نسائه وذهب فلم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ، يبقى المسيس اصل المسيس لا ينقض. يبقى لنا الكلام على من قال بان المسيس بشهوه هو الذي ينقض، المسيس بشهوه هو الذي ينقض، فنقول لهم اولا لو قلتم بذلك للايه فهو مردود بالحديث، لان النبي لما قبل والتقبيل سبيل الايه الشهوة، مش ممكن واحد بيقبل ولا اشتهي، يعني هذه نادرة، التقبيل الرحمة كما تقول، ده هو قبل وذهب فصلى ولم يتوضا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع امرأة يتسامر معها كان يقبل، كانت بتقول يدور النبي صلى الله عليه وسلم في النهار على الجميع، قال لما يترك يقبل ويضم ويقترب، ومع ذلك هو يعني بيستبيح من امرأة ما هو حل وبل، وفي بضع أحدكم صدقة في هذا الباب. فإذا الصحيح أن المسيح بشهوة أو غير شهوة لا ينقض الوجوب، لكن أنا بينت كيف تعامل العلماء مع الدليل بنفس الخطوات، البحث عن الإسناد، كل ما رد على الحنفية قال الحديث ضعيف، يعني الشافعية رد الحديث ضعيف، ودي مسألة خلافية، لكن الحنفية يقول الحديث صحيح، والمالكية عندما يستنبطون من الكتاب يردهم الحديث في هذا الباب. ايضا لو ضربنا مثل ثاني، مس الذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الذكر فليتوضا، عشان تتعامل معه هكذا
على ما تعامل معه المذاهب تقول أولا إثباته من لست ذكره فلا يتوضأ ثابت. حديث تنقل عليه حديث أشهر حديثين حديث تنقل عليه حديث من جسر بنت دجاجة بصرة بصرة نعم. فحديثانه الآن إنما هو بضعة منك من مس ذكره فلا يتوضأ، التعامل معه من مس ذكره فلا يتوضأ. فأيضا جاء البعض يقول المس بشهوة ينقض الوضوء، والبعض يقول مس ذكره بحال أو غير حال لا ينقض الوضوء، إنما هو بضعة منك. ده جاء على التعامل معه الثبوت ثم الفهم الإجمالي مس ذكر ينقض الوضوء. بعد ذلك المعترض أو المعترض في مس الذكر جاء حديث آخر قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك إذا مس لا لأنه جزء منك. الفخذ لو مس الذكر ينقض الوضوء، المرفق لو مس الذكر ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء. فأنا أيضا في هذا الباب ستثبته تفهم الإجمال، بعد ذلك تفهم القالب الذي به تستنبط من مس ذكر فلا توضأ لم أمر. إذا الوضوء كان هذا الحكم عن وصف وهو مسيس ذكر، إما كل مس ذكر ينقض الوضوء بحال أو غير حال. لكن سيأتيني بقى الأخير هو الاعتراض بأن عندي دليل ثاني يثبت أن المس لا ينقض الوضوء وهو إنما هو بضعة منه. تعامل العلماء مع هذا الباب قالوا الجمع بينهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أفضى أحدكم إلى ذكره من غير حائل ليس دونه حائل يعني الإفضاء يكون بالكفر فليتوضأ. فجعل الوضوء على التفصيل في هذا الباب. فنقول أيضا من اشترى طعاما فيها قوالب فعامة هذه المسألة من الأهمية بمكان مسألة التعامل مع الدليل. تكلمنا على أنواع الأدلة وكيفية التعامل معه. هنا في مشقة كبيرة لأن أنت هتبقى مهيئ أنك تفهم الحديث وتفهمه عشان تستنبط منه الحكم على قوالب، القوالب دي لابد أن تكون على مذهب. يعني ما ينفع أنك تدخل على المذهب مقارنة وتأخذ أصول المذهب، لابد أن تأخذ مذهب بأصول تفهمه وتتعامل معه مع الطريقة الصحيحة وهي طريقة المتقدمين في تناول المذهب بشرح دليل، لا أنك يعني تبحث عن المعتمد وتقف عنده وتوقف كل الطلبة عند المعتمد والمعتمد، وبذلك أنت ستضيع طالب العلم، لن تخرجه أن يكون طالبا للعلم. لذا لزاما قبل أن أتكلم عن الدليل وأتكلم عن الأدلة أقول نحن نتعلم بدون تعصب، والكلام على التعصب المذهبي طويل، وأنا كنت أريد أعمل محاضرة كاملة على الانحرافات التعليمية، الانحرافات التعليمية ومنها التعصب المذهبي. وده التعصب المذهبي طبعا احنا نعلم القرون العشرة الأولى وبعد كده الثلاثة بعدها كان العلماء قد أصروا أصولا وقعدوا قواعد فقها وتعلمها من بعدهم وأخذوا بهذه الأصول وفرعوا عليها تفريعات كثيرة، لكن تعطلت هذه المسألة في القرن الخامس، أغلقوا باب الاجتهاد وأوقفوا الأمر على قول الأئمة الأربعة، وكان التعصب المذهبي قد ظهر حتى كانت تقاتل على التعصب المذهبي، فكان في مسجد واحد أربع محاريب، ها؟ أربع محاريب، اللي عايز يصلي مع الحنفية بيروح مع الحنفية، اللي عايز يصلي مع الشافعية بيروح مع الشافعية، ومع المالكية مع المالكية، فكان هذا يعني أثر وخيم حقيقة بادرة لما رأينا الحنابلة كيف تعصبوا لمذهبهم وكيف يعني قد فعلوا أفعال شنيعة من أجل هذا التعصب. نتكلم عن التعصب المذهبي فقط المذموم في هذا الباب. تعرفون أن ابن جرير الطبري لما كتب تاريخ الفقهاء أو كتب أي كتاب أذكره الآن تكلم عن الفقهاء فلم يثبت أحمد منهم، ما كتبش أحمد من الفقهاء، الدنيا بأسرها قامت عليه الحنابلة ولم تقعد. تعلمون أنهم راجموا بيته بالحجارة، غطى بيته بالحجارة، كيف ما تقولش نعم تحمل من الفقهاء راجموا بيته؟ نعم لا، ده الأسوأ من ذلك لما مات عمه بقبره، يعني دفنوه ليلا تركوه ودفنوه ليلا حتى لا يكون من التعصب. نعم من باب التعصب في هذا الباب. التعصب المداري ظهر أيضا بأن القضاء يعني المناصب كانت السلطة أيضا في هذا الباب يقولون يعني المذهب الأتراك مثلا خلينا في الخلافة العثمانية هذه الأتراك ولا اللي سقطهم هذا الباب سقطهم عمق المطوحة اللي ظهرت فيهم عمق المطوحة القوية اللي ظهرت فيهم ونشروها جدا وعملوها ديانا. وأيضا مسألة التعصب الحنفي ما كانش فيه قاضي يترسم منصب القضاء إلا لازم يكون حنفي لأن المذهب كله مذهب السلطة كله حنفي فلازم يكون حنفي. فلذلك بقى الحنبلي بيعمل إيه وهو ده أكثر ناس عملوا كده الشافعية هم سايبين الشافعية وتخلدوا المذهب الحنفي عشان يكون قاضي يعني كده قطعت عنا. فلابد لمنصب القضاء يكون حنفي. والإشكال إن بعض الشافعية تقلد مذهب الحنفية وإيش فعل وكان يتعبد لله يغلق الباب يتعبد بالشافعية ويذهب في القضاء يحكم بالإيش بالحنفية. وهذا حقا لا إجبارا في هذا الباب هذا بسبب التعصب المذهبي المقيت. وتعلمون أن منهج التعصب المذهبي هو ازدراء من يقول بالاجتهاد أو يقول بالتحرر على أنه الدليل قائده حتى لو كان هو في مذهبه أنه الدليل هو قائده فيرمونه بأشنع الأمور. هو طبعا لهم طريقات طريق أنهم يحتسبوا في الأجل فيعذب ويحبس في هذا الباب ده احتسابا يفعلون ذلك احتسابا جزاء الله خير أو التشنيع عليه بكل ما أوتوا من قوة. وأنت ترى الآن لما نبذ التعصب المذهبي الألباني واحد يقول لك ده قال أربعه لا قال ربيعه وقال لا ده مش عارف ده هو كان شوفه أبو غدة قال له إنه ضعيف والراجل ضعيف في الدول العربية والراجل ضعيف في ده ما عندوش ناقص ده في الحديث ده وتعالى بقى شوف إنه أصلا بصحيح الحديث. وتشنيع أسوأ مما يكون على الألباني لأنه طبعا ضارب وطاعن في مسألة التعصب المذهبي الذي هو أمقت ما يكون وأسوأ ما يكون في الأمة مسألة نشر التعصب المذهبي بين الناس. فتكون هنا معلبة الشتائم والانتقاص من القدر بسبب أنه يقول الدليل قائد حتى لو كنت أنا شافعي أو أنت مالكي الدليل قائد لك. وده اللي قاله علماءنا وسأبينه من العلماء الذين نبذوا التعصب وهم الأئمة الأربعة يعني كل المتأخرين لم يأخذوا بكلام المتقدمين من العلماء النبلاء في ذلك. مفاسد التعصب المذهبي كثير في الناس. أولها ربط الناس بالأشخاص دون شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتأخرون في المذاهب أهم ما يبحثون عنه هو المعتمد ويقول لك أنا أدين الله قال السادة الشافعية كذا قال السادة المالكية كذا قال السادة الحنابلة كذا. فهذا لازمه أنه ربط الناس بإيش بالسادة ربط الناس بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهايته أنه الأهم عنده الشافع قال الشافع ما قال الشافع قال أو الشافع ما قال. فربط الناس بالشخص لا بالدليل الذي قال فيه الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه ما لكم عنه فانتهوا. ما قال وما أتاكم الشافعي وما أتاكم أحمد وما أتاكم مالك وما أتاكم الرسول. ففي نهايتها أنه يميل القلوب بأسرها إلى الشخص لا إلى الأثر والدليل. وكل من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعاد عليه ففيه حظ ونصيب من قول الله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء في هذا الباب. والمفسدة العظمى الثانية هو أنه نصب نفسه إلى تحقيق وتحرير قول الإمام فقط ولو كان الدليل يخالف قول الإمام. وده ورد عن كثير من المتمذهبة الذين قالوا بذلك كل آية أو كل حديث خالف قول إمامنا فهي مؤولة أو منسوخة. جعل كلام الإمام حاكم على كتاب السنة. يطلع بقى متنطع صغير في العلم ويقول لك والصغار في العلم يفهمون هذا فهما مغلوطا والكبار يعلمون أن يعلم هو غنى. أنت جاهل اسكت تركن على جنب في هذا الباب جاهل اسكت الكلام اصلا عندما نقف عنده يقول كله آية وكل حديث قال فقول امامنا فيها منسوخة او ايه مهولة. ايش تحتاج تحتاج في ايش انت تريد تعتذر له وهو اعتذر اعتذر له وقول عالم النبي كان مقصود كذا لكن ظاهر الكلام لما يقول ذلك ما معناه حتى اذهب الى النهايه ما معناه معناه انه انه جعل جعل نصب العين في هذا الباب هو كلام الامام مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل جل الاهتمام على كلام الامام لا كلام لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وخذ من ذلك الكثير انا مش عايز اضرب امثله حتى لا اكون طعنت ايضا في افاضل ولهم العذر ماشي انا اعتذر لهم المشكله مش في الاعتذار انا اصلا لست ربا لاقيم الناس فمفهوم انا فقط اقيم القول واقيم الفعل واقيم الاعتقاد كالبصيري كده في ايه في البرده مليانه كفريات يقول لك انتم بتفهموش اللغه العربيه يا عم احنا بنقول لك بابا توره توره واحنا هنود تقول لي شاب واه بتضحك على من انت في هذا انت بتضحك على من اصالتك ما الكلام لما رجل يقول وكل كلام في الكو... لما يقول ومن جودك الدنيا وذراتها الدنيا وذراتها ايه ذره الدنيا الاخره ومن جودك الدنيا وذراتها ومن علومك علم اللوح والقلم حتى ما قال الرجل لم يترك لله شيئا يعني مساله الدنيا والاخره له هذا الكلام ظاهر الكلام انت بقى تتقعر وتأتي بقى تتكلف في التأويل وأنتم لم تفهموا كلامه العربي الأصيل يا عم خليك أبو عربية ممتاز أنا أتكلم عن الظاهر الرجل جعل الدنيا والآخرة لمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جودك ولما كان قال في مسألة مالي سواك صحيح ألوذ به إذا كان الحادث العممي يعني لما ينزل البلاء المعمم البلاء المطبق من الذي تتوسل بتستغيث به هو يقول لك النبي مالي سواك على النبي صلى الله عليه وسلم اول بقى اعذر اعتذر اعتذر له انا معك اعتذر له كيفما شئت به مشاك له العذر لكن الاصل الاصيل ان اعتذرت له لابد ان تثبت شيئا اخر مهم جدا وش هو انه الكلام نفسه كلام لا يجوز كلام خارج عن التوحيد الصحيح فنفس الامر اي كلام في الرسول او في الفقه نراه خارجا نحن نقيم القول لا نقيم القائل القائل له عند ربه فيكون الاهتمام منصب فقط على تحريف وتحقيق قول الإمام فقط قول الإمام إمام المذهب وانشغالاتهم بأسرها إثبات المعتمد هذا معتمد قول الإمام فبذلك لا ينشغلون الحديث لذلك في هيئة رسمية دون أن أتكلم بها أفصح عنها قوية جدا وكبيرة جدا في الأمة الإسلامية أوقفت علم الحديث قالوا علم الحديث لا ينفع لها إيه علم الحديث علم الحديث الدراية والرواية إن كان رواية فقد دونت والقرو دولت نعم اهو ايقاف الحديث وان كان درايه ما فيش اي حد يحل له ينظر في الحديث الى الفقهاء يعني الله جل في علاه نزل كتابه ونزل هذه السنه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو ايه لخمسه سته من الفقهاء لخمسه سته من الفقهاء فقط يقول ولا يحل لاحد ان ينظر في الحديث الى الفقهاء وبعد كده يأتي بقى الأمر أنه جعل الفقهاء هم الأئمة الإيه؟ الأئمة الأربعة فقط دون غيرهم ولا يجوز أن تتعدى الأئمة الأربعة جهل مركب وهو ده اللي خلاك يعاديك لما أنت قلت له الشافعي لو قال بدعة حسنة أو بدعة سيئة ابن مسعود قال ما في بدعة سيئة أنا أخذ بقول مين الآن بقى لأن أنت لما جعلتها في الرجال طب تعال نشوف رجالي ورجالك إن جعلتها في الرجال ننظر إلى رجالي ورجالك رجالك أنت من؟ الشافعي طبعا رجال ابن مسعود ايهما يقدم ده الشافعي نفسه يقول حبا وكرامه كلام ابن مسعود يقدم كلام ابن مسعود يقدم فاذا هو بيجعل الهمه داعيه وواقفه عند الامام امام المذهب وكما قلت انهم اوقفوا بعد ذلك علم الحديث ما في شيء اسمه علم الحديث لذلك العداوه لعلماء الحديث عداوه ضاريه العداوه لعلماء الحديث عداوه ضاريه وانا قلت لك يتمثل الامر في الالباني فهم كانوا يستطيعون الكلام معه في حياته كل هؤلاء الشرذمه القليله دي ابو غبوه وابو جهول كل هؤلاء المجموعه دي كلها كان الرجل موجود ما كانش في واحد بيتنفس وكان يتكلم يقول لك وقد صححه الالباني وقد حسنه الالباني وانظر شوف بيتمحك مات الراجل مين الالباني يا راجل ان شاء الله ربنا يحيي 100 الباني اعواج جنت في العقيدة وتجعل مائة ابن تيمية موجود في الأرض في هذا الباب. فالتعصب المذهبي فعل ذلك، جعل الناس لا يهتمون إلا بالإمام وتحرير وتحقيق قول الإمام في هذا الباب. الأمر الثالث معاداة المخالف، معاداة المخالف، وده ظهر جدا ابن جرير الطبري لما قال إن أحمد ليس بفقيه رموه في الحجارة وبيته كله بقى حجارة في هذا الباب. ولما مات كما قلت عمه عليه، ولذلك لما تجد كل واحد يجي بيتكلم في مسألة عايز منك المشد يقول لك إيه أنت حنبلي، هاي عشان هذه الواقع المصيبة الكبرى أنت حنبلي، أنت حنبلي فأنت تحمل فيها. يعني أنا أصلا كان عندي مدرس رياضيات هنا في ثانوي وسألته عن مسألة قال لي اسكت، قلت له يعني أنا كنت لسه ملتزم هنا في الأولى أو الثانية، قلت له يعني في عالم، قال لي عالم إيه؟ اسكت السعودية كلهم حنبلية، قلت له مالهم حنبلية؟ قال لي دول متشددين مالكش دعوة بيهم كده، والراجل بجد في دماغه حنبلي، أنت حنبلي أنت متشدد عشان الواقع اللي حصل. لا انت تعرف التعصب المذهبي هو الذي حمل الحنفيه يقولون كانوا طبعا ده كانوا يعني يقولون نجوز الصلاه خلف الشافعي، طبعا على مضض في تاويلات اخرى على التجويز، وقالوا يجوز الزواج من الشافعيه ان يتزوج الحنفيه من الشافعيه قياسا على اهل الكتاب، قياسا على اهل الكتاب. لا ناخذ بقى الاكبر من كده، وضعوا حديثا عظيما قالوا سيأتي إن الإنسان قال نبوءة، بيقول لك دي من معجزات علم الغيب، فقال سيأتي زمان على الناس يخرج فيهم رجل أشر من إبليس اسمه محمد بن إبليس الشافع، لأن الشافع الشافع كلهم هم اللي بيعملوا إيه، بيردوا على الحنفية. فوضع في الحديث التعصب المذهبي فعل ذلك. الآن أنت ترى هذا الانتقاص من المخالف، وهم يقولون هم يتهمون ان احنا ننتقص من الخالف، احنا ننتقص، احنا ننتقص من الذي لا ياخذ بالدليل، نقول له جهلك على جنب الذي لا ياخذ بالدليل. ولما انت اصلا تتنطع وتقول ما فيش حد هيفهم الدليل يبقى انت كذاب، لانك بتكذب الله، لان الله قال تنذير رب العالمين اذابين روح العالمين على قلبك لتكونها من المنذرين بلسان عربي مبين، ده مبين يعني تعلمه في هذا الباب. فالعداوه الضاريه للمخالف، كما قلت لكم أربع محاريب كل واحد يصلي في محراب، والقضاء كما بينت الآن أنت تعرف في هذا الباب موجود لكن على استحياء، لأنه في ضرب للسنة عليه. طبعا أعداء المذهبية السلفية، مش دو فاهمين يعني، أعداء المذهبية السلفية ده من القديم عند جمال الدين القاسمي وأيضا الألوسي، أعداء السلفية المذهبية، وكانوا كما قلت معلبة، تهم معلبة للسلفيين الذين يتمسكون بالدليل ويتمسكون بالسنة. حتى أن الشوكاني يقول فكلمت فلان فلاني الحنفي وكلما يأتي بمسألة أقول له النبي قال، فأمام الناس دفع الأحاديث، فقلت الرجل عالم وله نظر، فدخلت خلفه إلى البيت فسألته فقلت له إن تفضلت علي أنت تعتقد بتقول وعندك أمامك هذه الأحاديث، قال أنا ما أعتقد إلا ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكني أدافع عن مذهبي، رأيت؟ قال أنا لا أعتقد إلا ما صح عن نبي، الرجل عالم يعلم، قال لكني أدافع عن مذهبي. أهو هذا جعله يدفع الحديث أمام الناس، مع أنه مأمور شرعا إيه؟ مأمور شرعا أن يعظم، أن يجعل كل تعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا في هذا الباب تحجير الواسع، تعصب المذهبي يحجر الواسع، ولما قالوا اختلاف الأمة رحمة لا جعلوها نقبة، مع أنهم يقولون كل واحد عنده شيء يتكلم به في هذا الباب، هم عشان يمرروا لما أحد يجتهد في هذا الباب. لكن تحجير الواسع الذي أقوله أنهم أغلقوا باب الاجتهاد، ما فيش أمة مثالية، وده أدى بين إلى من اللوازم الباطلة تكذيب الله وتكذيب الرسول وتكذيب علماء الأمة. تكذيب الله لأن الله قال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يقول لك تسأل الموتى، تسأل بقى الرجل المذهب وصاحب المذهب اللي هو بيتعلم بيقلد المذهب ينقل لك المذهب خذه وتعبد به. طب النوازل الإجابة سيخرج عليها صاحب المذهب، يخرج على أصول المذهب. طب هو أصلا مقلد، خرج منين هو مقلد اصلا، هو ابره هيدخل يخرج، هو اصلا مقلد، انت هو مقلد اصلا، ما يدرس مقلد فين هيخرج هيخرج الفرع الاصل من النوازل. النوازل بترجع نوازل امم بتكوين هذه الكلام على ذكرت الذهبيه وغير الذهبيه اللي هي القرضيه وغير القرضيه ما انت تتكلم فيها في هذا الباب. ومساله ايضا القروض فوائد القروض هل هي ربويه ولا غير ربويه؟ انت اصلا صدعونا انا اصلا واحد قال لي حرام انا مت اديني الادله على حرمتها خلاص الناس كلها يقول حلال اعمل بنك حلال البنك مش حلال فانا ما اين اذهب؟ فهذا باب اصلا في امور ومعاملات نوازل من هذه النوازل لابد لها من قول لابد لها من حكم لا يتاتى ذلك الا بالاجتهاد هم اخلاقوا هذا. فكذبوا الله تعالى عندما قال استغفر الله لازم ذلك تكذيب الله انه قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموا ولأن الله جل وعلا قال قل لا يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون هذا بكل مر في كل عصر ودهر هم اوقفوه في عصر معين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحال بينهم حال بينهم بينهم امورهم وشباب لا يعلمهن كثير من الناس نعم لا يعلمهن كثير من الناس لكن يعلمهن ايه قليل. وبلغوا عني الايه دي اين تذهب انما العلماء ورثوا الانبياء اين تذهب في هذا الباب فاوقفوها. ومن ذلك ايضا الوصول الى وجوب الاعتقاد على ما يعتقد امام المذهب ليس امام المذهب المتاخرين انت بتقلد متاخر بيبحث عن المعتمد وهو اشعري او معتزلي او جهمي يقول لك انت بتقلدني في فرع تقلدني في فرع ولا تقلدني في ايش؟ في الاصل تقلدني في فرع ولا تقلدني في الاصل في هذا الباب. طبعا هم بيردون بيقولون لان دي مسائل سابينها مسائل مختلف فيها على التقليد تقليد في العقائد فالجمهور يقول لا ما في تقليد جمهور الاشعار ما في تقليد في العقائد. طب انت اصلا منعت التقليد في الفرع الذي لا 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 ليس فيه تم التكفير لما انا خلفك مساله الوضوء ينتقد بالمس او لا ينتقد انت مش تكفرني انا اقول لك لا حمست المراه واروح اصلي هل هتقول لي اكفر؟ مش ممكن. لكن لما انا اقول لك ان الله تعالى لا يتكلم لا ينزل هتقول لي هذا كلام ايه؟ لما تقول القران نفسه مخلوق هقول لك كفر في هذا الباب. فحقيقه الامر في هذه المساله هم وصلوهم الى ان تكون مثلهم في مساله الاعتقاد الذي يعتقد ويقول ولا تخالفني في هذا الباب. عامه هذه بعض مفاسد التعصب المذهبي. طب وهل نتعلم من الدليل كلية في هذا الباب؟ لا. طبعا من مفاسده ايضا اسف اغلاق باب الاجتهاد ومن لوازمه جمود الشريعه معاداه وتكذيب الايات الصريحه والحديث التي تحث على الاجتهاد. وبعدها اقول طيب يعني انا اتعلم من فقه الدليل كما قال لي بعض الاخوه في مكان ما نحن المتحررون قال نحن المتحررون قلت صراحة لا أنتم على صواب ولا هؤلاء على صواب. أنا ما مش معكم في هذا عشان أبين ما الذي يمكن أن نركز عليه تعليما في هذا الباب. أقول لابد أن تتعلم على مذهب لابد لكن التعلم على مذهب له طريقتان أو طريقان. الطريق الأول لأن أنت ما يصح أن تدفع الفقه المقارن وأنت ما عندك الآلة. الطريق الأول أن تتعلم على أصول المذهب بدليله نتعلم على أصول المذهب بدليله ويكون الذي يعلمك رجل قد أتقن التعامل مع الدليل وفهم كيف إمام المذهب بيّن لنا قوالب الفهم التي يستنبط منها الدليل ومنها إذا تعرجت على ذلك فأنت بعد ذلك ممكن تنطلق لكن لها أيضا مراتب سنتكلم عنها. لكن لابد إذا تعلمت على مذهب أو شرحنا مذهب أي مذهب لابد أن تشرح وتركز في الشرح على الدليل وكيفية التعامل مع الدليل. ده مش هيفيدك غير أن أنت لازم القاعدة السمنة تكون عندك اللي هي عموم الآلة المهمة جدا اللغة الأصول القواعد وإيش والمصطلح. وده فضيلة الشيخ هيتكلم معكم في المصطلح وممكن أكون معه على التعليم بإذن الله. وأنا أيضا سأدق معك في منهجية الأصول والقواعد ويبقى في هذا الباب وأيضا في اللغة سنأخذ فيها أجزاء بسيطة تكون هذه السبلة التي تبدأها بإتقانها وأنا لن أفرغها هكذا من غير تتمرس عملي. يعني كل اصل انا الدورات اللي بعملها نياتي فيها بناء المركه العلميه عند الطلبه. فلذلك بعطيهم قواعد الاعتقاد قواعد الأصول. فأنا أقول إن شاء الله لما نبدأ بهذه مع القواعد العلوم الآلة مع شيء من الاعتقاد، لأنه بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. هختم في مسألة الدليل. كما قلنا أثري أو نظري، الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس في الأصول، هذه أدلة متفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس خلاف الظاهرية لم يعتبروا علماء الأصول. والكتاب هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنقول لنا بالتواتر، المتعبد به، المعجز المتحدى بأقصر صورة منه، هذا كلام الله جل وعلا اللي هو الكتاب. شرحه يأتي. السنة سيأتي في الأصول إن شاء الله. السنة هي كل ما أضيف على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. هذا عند من؟ عند المحدثين. وإلا السنة عند المحدثين غير الأصول غير الفقهاء. في كل علم له تخصص بينظر إلى ما يريد يعني يفيد في علمه. فعند أهل الأصول هي كل ما أضيف عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير فقط قف. لما؟ لأنه الأصولي لما بينظر للسنة وش يريد منها؟ ها يريد منها التقييد الكلي عشان استنباط الأحكام. فيبقى ما جاء النبي من قول أو فعل أو تقرير هذا هو بس أهم شيء عنده، ثبت عن النبي بس ثبت. يعني مثلا يقولون الصلاة والدماء تسيل، تصح ولا ما تصح؟ عندي قاعدة كلية جاءت بقرار النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عباد الوش عمر بن ياسر، عباد الوش قام يصلي ضرب بالسهم، الدماء سالت وبقي بالصلاة. طبعا هذا الكلام وصل لمن؟ بلغ النبي. لو كان في إنكار لإيه؟ لأنكر. فيبقى إذا لو رجل بيصلي والدرس يعني الدماء سيئة وبالمنديل بيفعل ذلك بيصلي، يكمل ولا يخرج؟ ها يكمل الصلاة. إن عمر أيضا طعن وأكمل الصلاة، وعباد رمي بالسهم وأكمل، ولأن النبي أقر. قالوا إذن إقرار النبي هو اللي يهمه، طيب قول النبي هو اللي يهمه، فعل النبي هو اللي يهمه في هذا الباب. فيأخذون ويستنبطون من الحديث القواعد الكلية التي تلد تحتها للفقهاء أجزاء كثيرة. كانهم يقولون إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال صلي قائما، قالوا إذن الأصل في ذلك صلي قائما أمر، فيقولون وظاهر الأمر موجود. ماشي، ده تقعيد الأصوليين. يقولون ينظرون إلى قول النبي ليقعدوا عليه، أمر الظاهر أمر الوجوب بالاستقراء، علموا أن كل أمر جاء النبي لابد إيه من فعل، بل والسياق هنا يدل صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. يبقى إذن ما أزال الصلاة قائما إلا بعدم الاستطاعة، مفهوم؟ أما الفقهاء فإنهم ينظرون للسنة التي تكون مخالفة لإيه للفرض. السنة عندهم هي النافلة، فكانت الرطيبة هذه السنة عند الفقهاء، لأنه يقول لك وصلاة الضحى من السنة الرطيبة، يقولون وصلاة أربع ركعات بعد زوال الشمس من السنة التي أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بتفتح أبواب السماء في هذا الوقت، فأحب أن يرفع لي عمل صالح وفي هذا التوقيت اللي هو زوال الشمس. والسنة عند أهل العقائد هي ضد البدع، ضد البدع. ده هو الدليل الثاني. الدليل الثالث الإجماع. والإجماع الراجح صحيح أنه لابد أن يكون له مستند من كتاب السنة. يقولون وخمس صلوات في اليوم والليلة يعني واجبة بالإجماع. وقبل الإجماع قول الله تعالى أخذ صلاة الذكر وصلاة لا تضيع من أهل وصرف من أهل نحسات الذنة السيئة. وأيضا يقولون من وقبل الإجماع السنة أن جبريل صلى بالنبي الأمين خمس صلوات في اليوم والليلة في التوقيت، وقال الوقت بين هذين الوقت التوقيت يعني بين هذين. هذه بالنسبة للكلام على مسألة الإجماع، لابد له من مستند من كتاب أو سنة. يعني نقول أجمعت الأمة على تحريم نكاح الجدة، مش الدليل يتسند إيش؟ خلاص أجمعت الإجماع لا يجوز خلافه، لكن لابد أن أنا أقول أن هذا الإجماع يستند إلى دليل، مش الدليل. ممتاز. طب كيف فهمت هذا من الدليل؟ ما فيش جدة مذكور، أنت قلت الدليل حرمت عليكم أمهاتكم، فين جدة؟ لا مش مهاتكم. أنا أريدك بنفس الدليل وقفت عنده حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالها ها الجد أم، الجد أم، فهي الأم وهي العلم، الجد أم. فهو المستند هنا الإجماع، الإجماع اللي استند عن الإجماع هو هذه الآية. ويقولون بالإجماع لا يجوز أن يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. فالإجماع مستند. القياس، القياس متفق عليه بالأئمة الأربعة. والقياس بمعنى النص، الحاف بالنص. كالبيرة حرام، ليه ما حرام؟ لا نقول بأي دليل بالقياس، فالبيرة حرام بالقياس، معناها نازل تحت أصل عام، لأن النبي قال كل مسكر إيه؟ خمر، كل مسكر خمر، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني هي أصل عام عندنا. لكن أنا أقول البيرة ليه ما حرمت؟ لما حرمت؟ ننظر الخمر لما حرمت؟ الخمر محرمة بنص الكتاب، والعلة في التحريم ها الإسكار، لأن الخمر هو ما خامر العقل بنشوة، زال العقل. فشوف كل مشروب يزول معه العقل بنشوة هو خمر، فالبيرة بيزول مع العقل حتى لو كان بكثرة، فإذا زال مع العقل بنشوة فنقول إذن البيرة تلحق بإيش؟ بالخمر قياسا. فالقياس في معنى النص، القياس في معنى النص، ليس بعيد عن النص. ذلك الشافعي قال مدارك الأحكام نص ومعنى، ده الأدلة المتفق عليها. الأدلة المختلف فيها الاستحقاق، الاستحسان، المصالح المرسلة، شرع من قبلنا، قول الصحابي، مفهوم المخالفة، المخالفة مفهوم الموافقة، هذا مفهوم المخالفة مختلف فيه. والاختلاف في هذه الأدلة الفائدة أن أنا أعرف إن في أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، إن الأدلة المختلف فيها من قال بها سيخالف من لم يقل بها، وعين الخلاف، ويظهر بقى في الخلاف اللي احنا عايزين طالب العلم المتبع اللي ينظر لذلك في هذا الباب بنظره إلى الأدلة. واتفاق، وده العجيب، الاتفاق بين العلماء. أتيكم بس كلام على ذم التقليد، لابد أن أنقل بعض الكلام عنه. والاتفاق في الأصول سيحدث منه خلاف أيضا، الخلاف يحدث بسبب إيش؟ قوالب الفهم، قوالب الفهم. لذلك واجب علينا بعد هذه المشقة، محاضرة صعبة جدا أراها، لكن لابد أن تفهم بعد هذه المشقة، أن تعلم أنك لابد أن تطلع السلم من إيش؟ من أوله. فنبدأ في علوم الآلة، أصول وفقه، أصول وقواعد الفقه واللغة والاصطلاح والمصطلح والعقيدة. بالنسبة للعقيدة، يعني لو أخذتم صريح السنة للطبري وشرح السنة للمزني في هذا الباب، تأسيس على اعتقاد السلف، دعك من كل المتأخرين، تأسيس على اعتقاد السلف، وبعدها الكلام على الأصول. وهذه الأصول لو أخذناها أصول مذهب هتفيدكم، هنأخذ فقط وصول إلى الأصول، ليس فقه مقارنة، ليس أصول على الفقه المقارن، لكن بعض الأصول التي تضبط العقل حتى تدخل على أصول مذهب تتعلم منها. القواعد أيضا نفس الأمر، ستكون على غرار الكلام على الأصول. المصطلح، أنتم اقترحتم في المصطلح تيسير صح؟
تقييد
صعب خلاص، التيسير خلاص تتولى ذلك، وانا فقط هعطي اجزاء مفيده في هذا الباب كقواعد تحديد في هذا الباب. طيب مبدئي
طبعا احنا
كده هنمشي مذهب
بعد
طبعا لسه فقه، سيبه لغايه ما السمله تتبنى، سيبها لغايه تتملى. احنا قلنا خلاص عايزين تخش على الدليل على طول، طب ادخلوا بقى بالخطوات دي، فمش هينفع تدخل على الحديث على طول. لا، نبني السمله اولا وبعدين ايه يعني القاعده الكليه تكون موجوده معنا عشان تدمني طالب علم صحيح، وبعد كده تبدا في الصعود في البناء. فالفقه يكون بعد بناء السمله، فهيكون اصول قواعد ماشي، مصطلح مع اللغه ايضا، وبعد ذلك يكون فيها لازم ضبط الاعتقاد، هذا من الاهميه المكان.
مدين الاخوه كتاب الفقه، الفقه عبادات الأخ
يفهم خلاص، ما أنت تريد تجعل تيسيرا لهم في هذا، لما أتكلم عن التفصيل العلمي. موافق بقى، حد يتولى الأمر ده تتولى حضرتك كده عشان تسائل الإخوة فقط، وتدالهم حتى بالتطعيم، لكن أنا اهم شيء عندي بناء السمنه بناء السمنه. نعم ابو عمر. طبعا التقليد هو قبول قول الرجل او قول القائل بلا حجه، ده التقليد، قبول قول القائل وانت لا تعلم من اين اتى به. الفرق بين التقليد والاتباع، قال ابو عمر في الجامع: باب فساد التقليد ونفي. التقليد مذموم عند كل العلماء، يعني التقليد مذموم عند كل العلماء. وطبعا الامام ابن القيم اشبع القول جدا في كتاب اعلام الموقعين في ذم التقليد، وبين ان المقلد ليس بعالم، انما انا سامعين اصوات وابواق ببغاوات طالعين عنهم عندهم طلبه علم او علماء، هم اصلا ليس شيء. انت مقلد ما تسكت، تعبد لله بالتقليد واسكت، لكن لا يسكت. قال ابو عمر في الجامع بن عبد البر: باب فساد التقليد ونفيه والفرق بينه وبين الاتباع. قال: قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه، فقال: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. روي عن حذيفه وعن غيره قال: لم يكن يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قرأ هذه الايه قال: ما كنا نسجد لهم. قال: أما أحل لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عبادتهم. يقول عدي بن حاتم: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال: يا عدي، ألقي هذا الوثن من عنقي. والآن سيحتفلون، والمسلمون يسألون الاحتفال ممكن نحتفل بعدين بقى. تعالى بقى لإيه؟ لمسألة هو نفس الأمر ده، التعمية على الأغلال الأغمار. احنا أصلا ده احنا المسألة بأسرية، نحن بنحتفل بميلاد عيسى، ميلاد النبي، ميلاد. فأنت شوف، بص بقى، دي معناها ان احنا بينا لكم بقى ان مسألة المولد النبوي نفسه من أطم الطمات، من أعظم المصيبات. بعدين الناس ما يعتقدون قيام الرب، عيد قيام الرب، قام الرب، وانت تدخل لي بحتفل بميلاد الرب؟ يعني انت هكذا تقول بهذا الكلام؟ الحاصل هذه مسألة عظيمة في هذا الباب، وتعمية على الناس، يعني تعمية على الناس إن المسألة مش مسألة اعتقاد. يعني أنا في القناة أخ جاء كلمني قال لي: يا شيخنا، مش ممكن نمررها أننا لا نعتقد ما يعتقدون، والمسألة على مرور عام عام سعيد عيد على البشرية وكذا. فقلت له: ده لو جلست ماري منيب تشرح لي الدكتور ده مش هتقول ما تقول، مش هتقدر تقول اللي انت بتقوله في هذا الباب. ها؟ هي اسلمت صح؟ الحمد لله. فانا اقول لك مش هتقول اللي هو بيقول. حقيقه الامر انا نقول: لقد جئتم شيئا ادى، تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي الرحمن ان يتخذ ولدا، كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. المساله مساله كيف افرح انا لواحد في هذا اليوم بيسب الله، في هذا اليوم تعالت الأصوات بسب الله وشتم الله، ألا تتصورون؟ ألا تعقلون؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلقى عنك يعني هذا الوثن. فانتهيت إليه ويقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال رسول الله: ما اتخذناهم أربابا؟ قال: أليسوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادته، تلك عبادته. وقال أبو البختري في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: إنما أمروهم فأطاعوا، يعني أخذوا بقولهم. فاستدل بها ابن عبد البر على مسألة ذم التقليد. طبعا له أن يستدل أيضا بقول الله تعالى أنهم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم. ولذلك أنت تقول: قال رسول الله، قال ابن مسعود، يقول لك: لا، أنا يعني قال إمام: إن وجدنا آباءنا على أمة. لما يتكلموا يعمي عليك يقول لك: ونفض بفهمك ولا بفهم الشافعي. لا يا عم، ده أنت اهرسني بنعلك، فهمي إيش وبتاع إيه؟ أنت بتعمي على الناس، لأن أنا ما بكلمكش بفهمي، أنا بكلمك بإيه؟ بفهم ابن مسعود. أنا ما بقول لك فهم مسعود، عايز تعمي على الناس تقول له خبيه ورا الستارة، وقفله ده، لأنك أول ما تقول للناس: شفتم محمد حسن بيقول إن هو أفهم بالشافعي، وش اللي هيحصل؟ اخف شيء هتضرب بالنعال، ده اخف شيء، صح كده؟ فين انا وفين الشافعي؟ وانا وافق على ذلك صح، لكن انا هو اراد ان يعمي عليك، وانا قلت له: لا، ده مش فهم، ده فهم مين؟ ابن مسعود. الشافعي قال: بدعة من السيئات، وابن مسعود قال: كل بدعة ايه؟ ضلالة. بمين بقى ناخد؟ الراجل كان بيقول لهم: سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100، ده ايه ده اسمه ايه؟ مش تسبيح وتحميد، مش ده حسن اهو، حسن ولا مش حسن؟ ده احسن الحسنات، وذاكرين الله كثيرا وايه والذاكرات. فقالوا لو حتى هو قال له انتم على ملة اهدى من ملة رسول الله ومفتتح باب الضلالة، سماها ايه؟ ضلال، وهي حسن كما تقولون، سماها ضلال. حتى هم قالوا والله ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير. قال وكم من مريد الخير لم يبلغ؟ لا لم تبلغ. سعيد مسيب الرجل بيصلى ركعتين قال اخرج من الصلاه اخرج لا يعذبك الله. قال يا امام يعذبني ربي بركعات اتقرب به بها اليه، ده افضل حاجه الصلاه. قال لا يا مغفل افهم بقى، يا مغفل افهم، لا لا يعذبك على الصلاه، يعذبك انك تخالف سنه النبي، لان النبي نهى ان تصلي في هذا التوقيت. يبقى انا اصلا بنقل لك فهم العالم، مش بنقل مش بقى مش بقى مش مش, مش بعارف فهم العالم، لكنك تعمي او انت جاهل مش فاهم، صلبت نفسك على الساده الحنفيه او الساده الشافعيه او الساده المالكيه دون ان ترى الدليل. فاذا التقليد مذموم في الكتاب وفي السنه وفي السنه. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اخاف على امتي من بعدي الا من اعمال ثلاثه. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال اخاف عليهم ثلاثه العالم وحكم جائر ومن حكم جائر ومن هوى متبع. والهوى المتبع هو أسوأ ما يكون في هذا الباب، وجاء الحديث فيه كلام. قال أبو عبد الله بن كويس منداد المالكي قال التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه الحجة. وعامة مسألة التقليد وهو مذموم، لكن نحن لا ننكره، نحن لا ننكره، لكننا أردنا أن نؤسس أنه لا تقليد بل هو اتباع، ولا بد من اتباع الدليل حتى يقودنا إلى ما يرضي الله جل في علاه عملا بقوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن بقوالب فهم العلماء الذين سبقونا الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات وأعطاهم الفهم فيهم التقى والورع والديانة، فهؤلاء الذين نتبعهم. ألا فقط أردت أن أشير إليه وأبين أننا لما قلنا فقه الدليل هذا أمر كبير جدا 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 ليس بالهين، لذلك أردت أن أوضح المسألة كيف هي عظيمة وكبيرة، ليس لأحد أن يصطدم بالدليل ويقول أنا أستخلص منه الأحكام إلا بعد مرور مشقة كبيرة، وهذه المشقة سنبدأها بعلوم الآلة لله فأكون محاضرة القادمة نأخذ فيها الأصول والقواعد، وسيدنا يعطي المصطلح وأنا أشير إشارات لأبواب المصطلح في القواعد التحديث، وبعدها أيضا يكون شيء من اللغة، يعني لابد إكمال اللغة ضوابط النحو والصرف وأيضا الكلام على البلاغة وأبواب اللغة وفقه اللغة بتيسير بتيسير إن شاء الله حتى تنبلي السملة والفقهيات الشيخ يتولاها بإذن الله تعالى. ماشي إن شاء الله، بس الأخوة تجتهد ما تموتش. أنا سأقول لك مشاهد الذي اعتدته في طلب العلم إن الأخوة ممتازين جدا لهم مهمة بيطلبوا، أول ما يأتي المسألة فيها صخرة يذهبوا يقولون نحن نشتاق للماء البارد.
نحن عباد
نحن عباد. لكن الإمام مالك قال لا يصل لهذا العلم غليل متدلع. المتدلع ما ينفعش من طلب العلم، سامحوني في اللفظ ده، المتدلع ما ينفعش من طلب العلم قط، يعني لازم بصريح العبارة إنه يتمرض يتبهدل يقتل عشان يبقى طالب علم. لو ما حصلش كده مش هيكون طالب علم، محدش ينظر لابن حزم، حزم اتبهدل بهدله محدش يتبهدلها، تعرفون كيف؟ مع انه كان في ايش؟ ابن وزير بقى قصر، البهدله ان هو اغلق الباب عليه وكل الملذات امامه ولم ياتي بجانبه 4 سنوات. الله لما راى منه الصدق يعني وقف كانه ند للائمه الاربعه، والمذهبيه بيقرؤوه كر، يعني انت عارف ثلاثة يريدون المقصلة له، طبعا الشوكاني ومعه الشوكاني والصديق حسن خان دول الموت الموت، فاهم حضرتك؟ ابن تيمية نفس الأمر، ابن تيمية بيتهموه بالظاهرية مش حنبلي، وابن تيمية حنبلي ده هو وزان الحنابلة. ابن تيمية يعني تحمد الله ان في الحنابلة مش ابن تيمية، يقولون لا ده ظاهري ومالوش شغف المذهب ولا شيء، طبعاً لأنه مسألة الرجل الدليل قائده، وابن القيم نفس الحكاية، أخي اتصل بي في التليفون في الهاتف تلفزيونياً وقال لي أسوأ ابن القيم فعل أسوأ ما يفعله امرؤ في الأمة من القيم من القيم. ليه؟ لأنه ذم التقليد. ولو نتكلم على أن الدليل لابد يكون قائد. فشوكاني في تراجم المجتهدين قال عز الزمان أن يأتي بمثلهما على ابن حزم وعلى ابن تيمية وعلى ابن تيمية. فهل نريد وقلنا كل مبتدع ضال كل منحرف عقديا في كل زمان سينشئ الله له ابن تيمية لا سيما في المتأخرين. فنسير على الضرب لعل الله تعالى يجعلنا نصل. لو في أسئلة تفضل. نعم
الشافعي
أتمنى
أن
يصلح
الله بك بين
ساعتين. لا الذي أعرفه أن أم الإمام الشافعي أتت به من فلسطين و يعني بعد عامين من ولادته وكان يتيما فجاءت به إلى مكة ليطلب العلم. شوف أم بقى كم من أم أخرجت لها. طبعا كل بقى كل واحد أحول كل واحد منحرم كل واحد بحمالة أم طلعته يعني الدعاء على أمه قبل أن يدعى عليهم فهمني. لكن بقى انت لما تنظر بقى امهات القديم من بقى اللي طلعهم الشافعي من اخرجه للامه امه رحلت بيه وكانت عاقله جدا حتى القاضي لما دخلها شاهده وارجى الشهيده الاخرى في الخارج قالت ماذا تفعل لما فعلت ذلك قال اسمع لك وبعدين اسمع لها قال وماذا تفعل بقوله تعالى ان تضل احداهما بذكر احداهما الاخرى فتعجب من عقلها ورشدها فادخلها فكانت امراه لبيبه هي التي أخرجت الشافعي رحلت به وجعلته يتعلم على أهل مكة حتى تناولوه وكان مهتم جدا بالأبيات باللغة حفظ أبيات آلاف من الأبيات فقال له خالد الزنجي مسلم خالد الزنجي على ما أظن قال له يا بني أرى فيك ذكاء لا يصلح إلا للفقه ماذا تفعل بنفسك تشغل بقى في العروض والأمة مرهونة بفقيه قال مثلك لا دون الفقه حتى رحل إلى الإمام مالك الثوري أمك تقول أغزل عليك خيط وبيع وانت تتعلم أغزل عليك وتطلب أنت الحديث مالك أمه عممته وقالت له تعلم من دله وسمته لربيع الرأي قبل أن تعلم من علم أمهات أخرجنا أمهات أخرجنا وذلك أنا أقول أي طالب علم عنده الدعاء والسرور والله لن يكون طالب العلم طبعا إلا أن شاء ربي شاء وسع ربي كل شيء علما لا يمكن لطالب علم لا يتجرع مرارة الصبر على الطلب وأنه يذهب يمينا ويسارا الآن هو جالس في بيتي يمد رجله والناس مفكرين أن النت ثلاثة أرباع علم وأنه حديث الصباح تعالى نتكلم في وردة حبنا والثانية نتكلم في المجالس الأنسية في مش عارف الوعظية وأيضا نتكلم عن أنس الجنة هذا ليس بعلم ولا هيكون علم محمد أحوال وبعدين تستغرب بقى تجد آلاف هو ما هي لازم تكون آلاف ده هي لازم تكون لو ما كانتش آلاف دي تسقط فمجالس الوعظ كثيرة لكن مجالس العلم نادرة جدا فالإنسان الذي لا يذهب ويموت دورانا على العلم وأن يجلس تحت رجل الراسخين لن يصل إلى العلم بحال من الأحوال وانطلاقا الأم هي سبب الرئيس في إخراج الطلب. آخر امرأة احترمتها علميا امرأة من السعودية أخبرني بعد طلبة علم هناك أيضا من بعض المشايخ ومن هناك مش مصر كانت الأم تأخذ الولد هكذا على يدي وتضرب وتقول انظر من هذا فتأتي له بشريط أو بصورة لشيخ ابن باز يقول ابن باز تقول لا أم لك لابد أن تكون مثل هذا الرجل تربي على الهمة الراقية أن يكون فحل من فحول الأم ويقال أين هي ماتت ومات ومات من معها أمة في رجل ورجل في أمة هذا قيلة ابن باز أمة في رجل ورجل في أمة فالأمة الحق التي تأخذ ولدها وتقول أعينها أو امرأة عالم تقول أفرغه أنا سأجعله يمشي على رأسي وعلى جسدي بس تبقى شمس تشرق على الأمة فتستفيد الأمة هذه النساء العاقلات غير ذلك في بقى نساء بقى تتقن جدا ها؟ نصيحة لمن؟ للنساء أول شيء لا تكن كاذبات لا تكن كاذبات المرأة في نساء أعوذ بالله شيطانة في ثوب امرأة حقا، لكن الشيطان علم فضلها وعلم إتقانها فقبل رجلها، قال أين أنا منك. ولذلك أنا أقول لك من الكتاب وش قال الله تعالى، ها قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. إيش قال بقى الشيطان؟ إن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. ما فيش بقى أحد يأولها ويقول لي لا دي في مجال هو هذا الأصل، الخلاق يعلم بذلك. فتكيد وبعدين تكذب وتتهم بكذبها امرأة لا تخشى أن يحرق الله قلبها بسبب أنها تطعن في الأفاضل الأكارم وهي في هذا الباب، أو الأخرى التي يعني تريد تنال فلم تصل فتحارب وتقاتل وتشوش، دول جانب آخر. أما التقية النقية البارة امرأة نبيلة الخلق، صراحة عندما أقول امرأة نبيلة الخلق فأنا أغوص لأجد الألماس في بطن الحوت الذي هو 970 متر في الحوت. نبيلة الخلق راقية سامية الأسمات والصفات، هذه المرة تنتظر منها كل خير. نبيلة الخلق كلما ازدادت سوء عليها ازدادت حسنا، وكلما رأت العيب سترته ووقفت عنده، وكلما رأت خيرا نشرته وعضضته وقامت به، هذه ستخرج لنا الشفع ستخرج لنا الشفع. غير ذلك فسلم وقبل اليد وامشي لحظة الكهرباء. هذا آخر ما يقال في هذا الباب، وندعو أن يصل يعني النساء إلى درجات هؤلاء بإذن الله تعالى. انتهت المحاضرة وانتهت الأسئلة، أسأل الله تعالى أن نكون على خير ما في خير نتقابل، وجهزوا الأقلام الكراسات والتسميع، ولعل الله يخرج منكم من تكون الأمة مرتكزة عليه بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فدافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.